بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه عمدة الأحكام: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمهما الله، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. انتهى كلامه رحمه الله. فيسر إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية بالخبر أن يقدموا لكم شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد في مدينة الخبر، نسأل الله العلي القدير أن ينفع به. والآن نستمع وإياكم لمحتويات الشريط الأول. تعريف بالمؤلف والمؤلف.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وأرسل إلينا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمنا وأحسن تعليمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله عليه وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، فأحييكم أيها الأخوة في هذا الدرس الذي سنبتدئ به إن شاء الله شرح كتاب عمدة الأحكام في الفقه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في دينه والمخلصين في حضور هذه الحلق والعاملين بما نتعلم، إنه سميع قريب. وهذا الكتاب العظيم المسمى بعمدة الأحكام موضوعه في أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، فمعلوم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما يتعلق بالعقائد، منها ما يتعلق بالآداب، ومنها ما يتعلق بالرقائق، ومنها ما يتعلق بالأخلاق، ومنها ما يتعلق بالأحكام الشرعية والفقه والحلال والحرام. وقد انتبه العلماء منذ فترة مبكرة إلى عملية جمع الأحاديث التي موضوعها الحلال والحرام، ذلك لأن هذه الأحاديث يحتاج إليها العالم، ويحتاج إليها حتى المجتهد، ويحتاج إليها طالب العلم، لأنها إذا جمعت وحفظت فيسهل الاستدلال بها والانتباه إليها، وخصوصا للذين يدرسون الفقه. وكان من الذين جمعوا في أحاديث الأحكام عدة علماء، وكان جمعهم مختلفا، فمنهم من جمع جمعا كبيرا، ومنهم من توسط في الجمع، ومنهم من جمع جمعا مختصرا في موضوع أحاديث الأحكام، الأحكام الشرعية الحلال والحرام. فكان من الذين جمعوا جمعا مطولا الإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، وهو جد شيخ الإسلام بن تيمية المتوفى سنة 652 للهجرة. هذا العالم جمع كتابا سماه المنتقى، كله أحاديث تتعلق بالأحكام الشرعية والحلال والحرام، وقرابة ما جمع فيه 5,029 حديثا كلها تتعلق بالأحكام الشرعية. وهذه الأدلة أو الأحاديث هذه هي أدلة الفقه الإسلامي. ولذلك إذا جمعت كتب المذاهب وكتب الفقه كلها واستخرجت الأدلة الموجودة فيها فلن تخرج تقريبا عما جمعه المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام. وقيل أنه ألف كتابا قبل هذا اسمه الأحكام الكبرى في عدة مجلدات، وانتقى منه كتاب المنتقى، لأن المنتقى كلمة المنتقى معناه أنه انتقاه من شيء. هذا المنتقى له 5,029 حديثا، هذا منتقى من كتاب قبله أكبر منه جمعه في عدة مجلدات سماه الأحكام الكبرى. وهذا الكتاب الذي هو المنتقى شرحه العلامة محمد بن علي الشوكاني في كتاب نيل الأوطار. فإذا نيل الأوطار هو شرح لكتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية أو للمجد ابن تيمية. وإذا أردنا مثال على الكتاب متوسط في العدد، عدد أحاديث الأحكام التي جمعها، فيكون على رأس القائمة كتاب الحافظ ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي رحمه الله المتوفى 852 للهجرة، يعني بعد ما توفي المجد ب200 سنة تقريبا. كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام كتاب متوسط من ناحية العدد أو الحجم، يتضمن 1596 حديث، يعني 1600 حديث تقريبا. وشرحه العلامة الصنعاني محمد إسماعيل الأمير رحمه الله في كتابه المعروف سبل السلام شرح بلوغ المرام. والكتاب، وإذا أردنا مثالا على كتاب مختصر في أحاديث الأحكام، فإن أبرز هذه الكتب المختصرة في أحاديث الأحكام ولا شك هو كتاب العمدة، عمدة الأحكام للحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى المتوفى 600 للهجرة. هذا الرجل رحمة الله عليه الحافظ عبد الغني هو صاحب عمدة الأحكام، وحديثه تقريبا 419 حديثا من أعلى أنواع الصحيح، لأنه لم يخرج فيه إلا ما اتفق الشيخان على إخراجه، لم يجمع فيه إلا ما اتفق الشيخان على إخراجه البخاري ومسلم، إلا أحاديث يسيرة صارت لأحدهما أحيانا ويشير إليها. وكتاب هذا اسمه عمدة الأحكام، عمدة الأحكام لأنه كتاب مختصر، ولأنه كتاب ليس فيه إلا أحاديث صحيحة، ليس فيه أحاديث ضعيفة، بخلاف المنتقى للمجد بن تيمية قد توجد فيه أحاديث ضعيفة. كتاب بلوغ المرام لابن حجر يمكن توجد فيه أحاديث يناقش فيها الحافظ رحمه الله. وكتاب عمدة الأحكام لمؤلفه الحافظ عبد الغني يجدر أن نأخذ تعريفا عن هذا الحافظ العظيم لنعلم قدر المؤلف، لأن قدر المؤلف يظهر من قدر المؤلف. فمؤلف الكتاب الذي سنشرحه هو الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. هذا الرجل ولد عام 541 للهجرة وتوفي عام 600 للهجرة. عبد الغني اسمه عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن نافع بن حسن بن جعفر الجماعيل المقدسي. وجماعيل هذه بلدة في جبل نابلس في فلسطين. ولد في ربيع الثاني من سنة 541 للهجرة، ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على هذه البلاد في تلك الحملات الصليبية. وهذا الرجل عبد الغني الحافظ عبد الغني كان من أسرة معروفة، وهذه الأسرة كان عميدها عميد هذه الأسرة أبو العباس أحمد بن قدامة العمري المقدسي، والد الإمام الموفق صاحب المغني. طبعا الإمام الموفق صاحب المغني هو قرين للحافظ عبد الغني من أترابه ومن لداته، بل إن الموفق صاحب المغني ولد في نفس السنة التي ولد فيها الحافظ عبد الغني، لكنه عاش بعده بعشرين سنة تقريبا، عاش بعده عشرين سنة تقريبا. فعميد الأسرة أخذ الأسرة كلها وفر بدينه وعزته من فلسطين التي استولى عليها الصليبيون إلى دمشق. وكان الحافظ عبد الغني أكبر من ابني خالته الموفق وأبي عمر بأربعة أشهر، وكان معهم في تلك الرحلة، فنزلوا في دمشق وانتقلوا إلى سفح قاسيون، جبل قاسيون المعروف بدمشق. ولأن هذه الأسرة عرفت عند أهل دمشق بالصلاح، لأنهم أهل تربية ممتازة للغاية وأسرة علم، فنزلوا في مكان في محلة في سفح جبل قاسيون في دمشق، ونظرا لصلاحهم سميت المنطقة التي نزلوا فيها بدمشق بالصالحية، ولا تزال تسمى بالصالحية إلى الآن. وأي واحد الآن تسأل عن الصالحية في دمشق، محلة معروفة إلى الآن بسبب نزول هذه الأسرة فيها. وطبعا حافظ عبد الغني بدأ كما قلنا بحفظ الكتاب العزيز، وعمره في عمر مبكر، وفي دمشق لما استقرت الأحوال بالأسرة واصل دراسته إلى أن بلغ سن 20 سنة، وبدأ يأخذ عن العلماء في دمشق، وكان منهم عدد من الكبار أو الأكابر، وكان معه في طلب العلم ابني خالته موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب المغني، وأخوه الشيخ أبو عمر أخو الموفق صاحب المغني. ورأس الأسرة الذي رحل بهم كان شيخا له، وهو أحمد بن محمد بن قدامة والد الموفق، وكان يوجههم، وكان هؤلاء الشباب الثلاثة من تلاميذه، وكان هو الخطيب في البلد أصلا في جماعيل في نابلس في فلسطين، كان هو الخطيب والعالم، فلما انتقل معهم كان هو شيخهم أيضا. وبعد أن تلقى الحافظ عبد الغني صاحب الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله، تلقى علما وافرا في دمشق، رحل على عادة العلماء في عام 560 للهجرة تقريبا إلى بغداد مع ابن خالته الموفق صاحب المغني، وذهب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني العالم القدوة، ونزل عنده في المدرسة. وكان من عادته أنه لا يترك أحد ينزل عنده في المدرسة، لا بد أن يبيت خارج الخارج، ولكن لما توسم فيهما الخير أنزلهما عنده، وبدأ يقرآن عليه، ثم توفي بعدها بخمسين ليلة رحمه الله. وكان ميل عبد الغني إلى الحديث والرجال وميل الموفق إلى الفقه، وهذا واضح من المؤلفات. الموفق اتجه في دراسته إلى الفقه أكثر، صار له ولع بالفقه فألف كتاب الإسلام العظيم المغني. والعبد الغني اتجه إلى علم الرجال والحديث، صار ولعه به أكثر، ولذلك من أكبر كتب الرجال وأوسع على الإطلاق ما هو؟ أيوه، الكمال في أسماء الرجال. من هو مؤلف الكمال في أسماء الرجال؟ عبد الغني المقدسي، هو الذي نتكلم عنه الآن وعن كتابه. الكمال في أسماء الرجال هو العمدة، وعنه أخذ كل من بعده، وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب كلها في الأصل تعود إلى كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي. واستمر عبد الغني رحمه الله في بغداد 4 سنين يدرس، ثم انتقل إلى مصر والإسكندرية وجلس فيها مدة في حدود سنة 566 للهجرة، وذهب إلى الإسكندرية في عام 570 للهجرة، وقرأ على الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله، ويقدرون ما كتبه عن الحافظ أبي طاهر السلفي بقريب من 1000 جزء. والسلفي كان حافظا، لم يكن لأحد الحافظ إلا لعبد الغني، ما سمع أنه يقول لأحد من تلاميذه الحافظ إلا لعبد الغني صاحب عمدة الأحكام. ثم قام عبد الغني رحمه الله بعد ذلك الحافظ عبد الغني بزيارة ورحلة طويلة إلى الجزيرة والعراق والإيران، ودخل الموصل وهمذان، وأخذ عن عدد من المشايخ، ثم وصل إلى أصبهان ولقي فيها عدد من أهل العلم، وحصل على كتب جيدة، وصارت سيرته مشتهرة ومكانته مرموقة، ورأى أهل أصبهان منه علما جليلا وتقوى عظيمة. قال الحافظ عبد الغني: أضافني رجل بأصبهان، فلما قمنا إلى الصلاة كان هناك رجل لم يصلي، فقيل سأل عنه لماذا هذا لم يصلي لا يصلي معنا، فقيل لي هو من عباد الشمس، فضاق صدري، ثم قمت بالليل أصلي والشمسي يستمع، هذا الرجل عباد الشمس. فلما كان بعد أيام جاء إلي الذي أضافني صاحب البيت وقال إن الشمسي يريد أن يسلم، فمضيت إليه فأسلم. شوف العالم يذهب إلى رجل للدعوة إلى الله يفتح له الباب إلى الإسلام. وقال الشمسي، رجل هذا من عباد الشمس: من تلك الليلة لما سمعتك تقرأ القرآن وقع الإسلام في قلبي. وهذا يدل على أن قراءة القرآن بخشوع وتدبر من أعظم أساليب الدعوة إلى الله. واستمر الحافظ عبد الغني رحمه الله نازلا بأصبهان، وحكى عنه الذي كان يضيفه أمرا عجيبا من عبادته: كان لا ينام من الليل إلا قليلا، بل يصلي ويقرأ ويبكي إلى السحر، وكان يخرج فيصطف الناس في السوق ينظرون إليه. قال بعضهم: لو أقام بأصبهان مدة وأراد أن يملكها لملكها من شدة حب أهلها له ورغبتهم فيه. وحصلت مرة بينه وبين أحد الحاضرين في مجلس مناقشة حول حديث، فكان في أصبهان حافظ يسمى أو يكنى بأبي موسى. فيقول حافظ عبد الغني: جرى بيني وبين أحد الحاضرين منازعة في حديث، فقال الرجل: هو في صحيح البخاري. فقلت: ليس هو في صحيح البخاري. فكتب الحديث هذا الرجل في رقعة ورفع إلى الحافظ أبي موسى، يعني كأنه يريد أن يحتكم إليه. فأبو موسى أخذ الورقة وردها إلى الحافظ عبد الغني وقال: اكتب الجواب، هو في صحيح البخاري ولا لا. فقال: ما تقول في هذا الحديث، هل هو في البخاري أم لا؟ قلت: لا. فخجل الرجل وسكت، لأنه ظهر له أن الشخص الذي يريد أن يحتكم إليه هو يعيد الورقة إلى الحافظ عبد الغني. وفي أصبهان اضطر الحافظ عبد الغني للخروج من أصبهان بسبب، وهو أنه قرأ في أصبهان كتاب أبي نعيم معرفة الصحابة، والعلماء استدرك بعضهم على بعض، فوجد الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب الصحابة معرفة الصحابة لأبي نعيم وجد فيه أخطاء أو أوهام، فنبه عليها في كتاب يسمى تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة الذي هو كتاب نعيم الأصبهاني. أبو نعيم الأصبهاني يعتبر مفخرة أهل أصبهان لأنهم يفتخرون به، فهو ابن بلدهم. فأملى الحافظ عبد الغني ما يعتقد من الأوهام في مجالس وكتب الكتاب، فبعض المتعصبين لأبي نعيم غضبوا من نقد الحافظ عبد الغني لابن بلدهم فثاروا عليه، فاضطر للخروج من أصبهان مختفيا، ودخل الموصل بعد ذلك، واضطر أيضا إلى أن يخرج منها خائفا يترقب حتى عاد إلى دمشق، فتلقاه أهلها بالبشر والسرور لما ازداد إليه علما إلى علم، ولا كان لا يكاد أن يسأله أحد عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر له صحته أو سقمه، ولا يسأل عن رجل من رجال الرواة إلا ذكر اسمه ونسبه وقال هو فلان بن فلان، وهكذا حتى قال ابن رجب: وأنا أقول كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤمنين في الحديث. وقال بعضهم: جاء رجل إلى الحافظ عبد الغني فقال: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال: لو قال أكثر لصدق. وكان رحمه الله لا يضيع وقتا من زمنا من وقته بلا فائدة، فكان يصلي الظهر ثم يلقن الناس القرآن ويقرأ شيئا من الحديث، ثم يقوم يتوضأ فيصلي قريبا من 300 ركعة إلى قبل وقت الظهر، ثم ينام نومة يسيرة يعني نومة القيلولة قبيل الظهر إلى الظهر، ويصلي الظهر ويشتغل بعد الصلاة إما بتسميع الحديث أو بالكتابة إلى المغرب، كتابة رسائل وعلم إلى جهة المغرب، فإن كان صائما إلى جهة أي شيء المغرب وهم. طيب، فهو كان يصوم، فإذا كان صائما إلى المغرب أفطر في صلاة عند صلاة المغرب. طيب، وإن كان مفطرا صلى المغرب وجلس بعد المغرب إلى العشاء ثم نام إلى نصف الليل. عرفت الحين الطرفة اللي جات ولا لا؟ ولا أنتم يكتب إلى المغرب يعني إلى بلاد المغرب؟ طيب. ثم يجلس إلى العشاء الآخرة وينام إلى قريب من نصف الليل، يقوم ويتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، وربما توضأ في الليل 7 مرات أو 8 مرات، ويقول: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة، مع أنه من غير أحدث لكنه يتوضأ لفضل الوضوء، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، ولا يكاد يصلي مفروضتين بوضوء واحد. وفي يوم الجمعة كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة في رواق الحنابلة في مسجد بني أمية، فيجتمع إليه أناس كثيرون، ويقرأ ليلة الخميس بمسجد دمشق فيجتمع خلق كثير، وكان رقيق القلب سريع الدمعة، يقرأ ويبكي ويبكي الناس معه، فحصل له قبول من الناس جدا، ومن حضر مجلسه مرة لا يكاد يتركه، حتى حسده بعض الناس، وهذا الحسد لابد يعني هو من مما وقعت به جرت به العادة لأهل العلم المشتهرين بين الناس أنهم يحسدون. وقال الضياء: شاهدت الحافظ غير مرة عبد الغني بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين: اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء، فيقرأ الأحاديث بأسانيده عن ظهر قلبه، وسئل: لما لا تقرأ الأحاديث من غير كتاب؟ قال: إني أخاف العجب، يعني ما يحتاج إلى كتاب لكن كان يقرأ من كتاب، ويقول: إني أخاف العجب، أني أرى نفسي أقرأ من ظهر قلب أخاف العجب، فكان يقرأ من كتاب. وكان رحمه الله تعالى لا يرى منكرا إلا غيره بيده، لا تأخذه في الله لومة لائم. وحديث حدث في دولة الأفضل بن صلاح الدين، طبعا بعد صلاح الدين الأيوبي ضعفت الدولة وتولى أولاد صلاح الدين، ودخل بعض الشر والفساد في البلد، ومن ذلك الخمور والقينات والمعازف. فكان بعضهم قد جعل الملاهي على درة جيرون خارج الباب الشرقي من مسجد دمشق، فجاء الحافظ عبد الغني فكسر شيئا كثيرا منها من هذه الملاهي، ثم جاء فصعد المنبر يقرأ الحديث، فجاء إليه رسول من جهة القاضي يقول امشي إلى القاضي، أنت اعتديت على ممتلكات، يلا إلى القاضي، ويقول امشي إلى القاضي حتى تناظره في الدف والشبابة، يعني هي حرام ولا لا؟ فقال الحافظ ذلك عندي حرام، وقال أنا لا أمشي إليه، إن كان لي له حاجة فليأتي هو. ثم قرأ الحديث، واصل في قراءة الحديث في المجلس، فعاد الرسول يقول القاضي لا بد من المشي إليه، أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان، هذه ممتلكات السلطان وأنت أفسدتها وكسرتها. فقال الحافظ عبد الغني للرسول ضرب الله رقبته ورقبة السلطان. فمضى الرسول وخفنا أن تجري فتنة، يقول الراوي، فما جاء بعد ذلك أحد. وكان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير وحملت إليهم آلات ملاهي، وكانوا في بعض البساتين يشربون، فلقي الحافظ الطنابير تحمل إليهم فكسرها ودخل المدينة. فلما خرج منها لحقه قوم بعصي، وكان مع الحافظ رجل، فلحقوا به فقال لهم رجل أنا ما كسرت شيئا، هذا الذي كسر، وأشار إلى الحافظ عبد الغني. فإذا رجل يركب فرسا جاي من بعيد يدرك الأمر يصلح الخطأ قبل أن يقدم هؤلاء على الحافظ فيؤذوه، فترجل عن فرس وقبل يد الحافظ وقال يا شيخ الصبيان ما عرفوك، الصبيان ما عرفوك، لو عرفوا أنك عبد الغني ما لحقوك. حصل مرة، قال ضياء الدين المقدسي، رأيته مرة يريق الخمر فأخرج السكير سيفه من غمده وقصده، فأقبل الشيخ عليه وكان قويا فأخذ السيف من يده قهرا، أخذ السيف من يده قهرا. الشاهد أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف الله لومة لائم. وكان يقرأ الحديث في مسجد دمشق ويجتمع عنده الخلق كما ذكرنا، فوقع الحسد عليه لأنه درت العادة، كل ما ازداد طلاب الشيخ وازدادت حلقته واتسعت ازداد الحسد الذين لا يأتي إليه من الناس إلا القليل، فشرعوا يعملون مؤامرات من أجل التخريب على حلقة عبد الغني، الحافظ عبد الغني رحمه الله، وقالوا نعمل حلقة في نفس الموعد في نفس المكان ليصرفوا الناس عن مجلس الحافظ، وأحيانا يستعينون بالسلطة ويأتون بشيخ يحدث بقرب حلقة الحافظ عبد الغني ويسوقون الناس إليها سوقا بالقوة، يكثرون عدد التلاميذ أو عدد الحضور في تلك الحلقة، فهذا ينام وهذا قلبه غير حاضر، ولكن هؤلاء المسوقون إلى الحلقة بين نائم وقلب إلهي أنه مأخوذ بالقوة. فلما رأوا أن الأمر لا يفيد قالوا نأتي بشيخ مشهور ونجعله في نفس المكان في نفس الوقت، فجاءوا بالشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم السعدي الواعظ الحنبلي أيضا، قالوا تجلس تحت قبة النسر بعد صلاة الجمعة في وقت جلوس الحافظ عبد الغني وتحدث. الذي حصل أن الحافظ عبد الغني والناصح اللي هو الواعظ اتفقا على أن يختلفا في الوقت، فيجلس الناصح بعد صلاة الجمعة ويجلس الحافظ بعد صلاة العصر، ما نفعت القضية. عملوا له شيئا مؤامرة جديدة، وهي أنهم قالوا هذا من الحنابلة أصحاب العقيدة، العقيدة المعروفة في الصفات، إذن وهذا يخالف مذهب السلطان ومذهب المشاهير من قضاة البلد، وكان يغلب طبعا المذهب الأشعري، فإذا ندخل من هذا الباب ليحاكموه. فكتبوا إلى السلطة هذا يخالف مذهب السلطان، هذا عقيدته في السلف ضالة، وهذا مشبه ومجسم وإلى آخره، وأرادوا أن يعملوا له مناظرات محاكمات، وأخذوه فعلا وجلس إلى حاكم القلعة في ذلك الوقت، واسمه صارم الدين برغش والي القلعة، وأحضر له مشايخ ممن ليسوا طبعا على عقيدة السلف، وكان بعض هؤلاء من الناقمين عليه وعلى مذهبه في الصفات، ومنهم ابن زكي الدين وضياء الدين الدولعي، ففي عقدوا له مجلس في قلعة دمشق يوم 24 من القعدة سنة 595 للهجرة، وتكلموا معه في مسألة العلو ومسألة النزول ومسألة الحرف والصوت، وطال الكلام، فظهر عليهم عبد الغني بالحجة، فقال له الصارم برغش والي القلعة: كل هؤلاء على الضلال وأنت على الحق؟ قال: نعم. ثم إنه بعد كثرة مضايقات ضاق صدره فخرج من دمشق بعد هذه المحنة، واتجه إلى بعلبك سنة 595 للهجرة، وأقام بها مدة يقرأ الحديث ويقرأ الحديث أيضا. فقال له أهل بعلبك: إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك. قال: لا. ثم توجه إلى مصر، ومر بطريقه في طريقه بنابلس يقرأ الحديث، ولما وصل إلى مصر تلقي بالبشر والإكرام، ونزل عند بعض تلاميذه من آل الطحان، وكان بعضهم وهو أبو الحسن علي بن نجا الواعظ يقول على المنبر للناس: لقد جاء الإمام الحافظ وهو يريد أن يقرأ الحديث، فأشتهي أن تحضروا مجلسه 3 مرات. احضروا، يقول الناس على المنبر: احضروا المجلس 3 مرات وبعدها أنتم تعرفونه القادم هذا إليكم يا أهل مصر. فجلس أول يوم حافظ عبد الغني في مصر بجامع القرافة، فقرأ أحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه، وقرأ جزءا، ففرح الناس بمجلسه فرحا كثيرا، فقال ابن نجا: قد حصل الذي كنت أريده من أول مجلس. قال الضياء رحمه الله، وهو ممن ترجم له من تلاميذه: وسمعت بعض من حضر مجلسه بالفسطاط في مصر يقول: إن الناس بكوا حتى غشي على بعضهم، وقال بعض المصريين: ما كنا إلا مثل الأموات حتى جاء الحافظ فأخرجنا من القبور. وقال رجل أنه شاهد الحافظ بمصر يطوي على الجوع 3 ليال يؤثر غيره بعشائه، هذا في وقت المجاعة. وقال الحافظ ضياء الدين: كنا بمصر نخرج معه للجمعة فلا نقدر نمشي معه من زحمة الناس يجتمعون حوله، يجتمعون حوله. و لما جلس في مصر وعظمت حلقته وكثر الناس حوله، جاء دور الحسدة بطبيعة الحال، جاء دور الحسدة وسعوا ووشوا به إلى الملك العادل، واستدعاه الملك العادل، فلما دخل عليه الحافظ عبد الغني قام إليه الملك العادل، والعادة جرت أنه ما يقوم الملك للداخل عليه، ولكن دخل عليه، فجاء الأمراء ثاني يوم إلى الحافظ عبد الغني وقال له: آمنا بكرامتك، إن العادل قال: ما خفت أحدا ما خفت هذا. فقلنا: يا أيها الملك، هذا رجل فقيه، إيش خفت من هذا؟ فقيه ما عنده، درويش. قال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع يريد أن يأكلني. طيب طبعا المهابة تلقى على قلوب العلماء، العارفين بالله. وبقي الحافظ في مصر والمخالفون لا يتركون الكلام فيه حتى عزم الملك الكامل على إخراجه من مصر، واعتقل في دار 7 ليال. فقال الحافظ عبد الغني: ما وجدت راحة مثل ما وجدت في تلك الليالي. وبعض من سعى فيه كفروه عند السلطان أو عند الملك الكامل، حتى أن أحد الصالحين من أهل العلم دخل على الملك الكامل فقال الملك الكامل: ها هنا رجل فقيه قالوا إنه كافر. قلت: لا أعرفه، ما أعرف رجل فقيه يعني كافر. قال: بلى، هو محدث. فقلت له: تقصد الحافظ عبد الغني؟ قال: نعم هذا هو. فقلت: أيها الملك، العلماء أحدهم يطلب الآخرة والآخر يطلب الدنيا، وأنت ها هنا باب الدنيا، فهذا الرجل هل جاء إليه أو أرسل إليك شفاعة أو رقعة يطلب منك شيئا؟ قال: لا. فقلت: أيها الملك، والله هؤلاء القوم يحسدونه، هؤلاء القوم يحسدونه، وهذا الرجل ما جاك في طلب ولا دنيا، وأنت باب الدنيا، أنت مالك باب الدنيا، ما جاك وقف على بابك، هؤلاء القوم يحسدونه. ولما تكلم أيضا بعضهم عند الملك جاءه مدافع يدافع عن الحافظ عبد الغني، قال: هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج من الإسلام؟ فقال: لا والله، ما سمعت عنه إلا كل جميل، ما سمعت عنه إلا كل جميل، وما رأيته قط. ولكن نتيجة كثرة السعاية والوشاية أصدر الملك الكامل أمرا بنفي الحافظ إلى المغرب. عاد المغرب هنا إيش؟ طيب. ولكن الحافظ عبد الغني رحمه الله توفي قبل أن يصل إليه هذا المرسوم، توفي قبل أن يصل إليه أمر النفي. وترك الحافظ عبد الغني المقدسي مؤلفات عدة، ومنها الكمال في معرفة الرجال، رجال الكتب الستة، في 10 مجلدات. ومنها تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين، والآثار المرضية في فضاء الخير البرية، وكتاب عن الذكر، وآخر عن التهجد، وآخر عن الفرج، وآخر عن محنة الإمام أحمد في 3 مجلدات، وعن الغيبة صنف، وفي الرياء، وفي فضائل مكة والأمر معروف والنهي عن المنكر، والترغيب في الدعاء، وفضائل رمضان وعشر ذي الحجة والحج، وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ألف جزءا، وفي اعتقاد الإمام الشافعي، وفي مناقب عمر بن عبد العزيز كلها بالأسانيد، وكتاب العمدة في الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو الكتاب الذي نحن بصدره، ولو كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلد جزء كبير، والنصيحة في الأدعية الصحيحة جزء، وكتاب تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة لأبي نعيم. وأما عن هيئته رحمه الله فقد كان رجلا يميل إلى السمرة، حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، تام القامة، وكان قد ضعف بصره من كثرة البكاء والنسخ والمطالعة. وسئل عنه الإمام الموفق صاحب المغني فقال: كان جامعا للعلم والفضل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، ما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم إياه. فكان من ميزة الحافظ عبد الغني أنه امتحن في العقيدة وأذاه أهل البدعة. وقال له الحافظ عبد القادر الرهاوي: سمعت وسمعنا، وحفظت ونسينا. وكذلك مما قيل فيه ما قاله الحافظ ضياء الدين: ما أعرف أحدا من أهل السنة رأى الحافظ عبد الغني إلا أحبه حبا شديدا ومدحه مدحا كثيرا. كان له ابن يكنى بأبي موسى عبد الله، ابن الحافظ عبد الغني له ولد اسمه عبد الله، الحافظ عبد الغني له ولد اسمه عبد الله يكنى بأبي موسى. قال: كنت عند والدي وهو يذكر فضائل سفيان الثوري، فقلت في نفسي إن والدي مثله. فالتفت إلي وقال أين نحن من أولئك؟ وقال أبو محمد عبد الرحمن بن محمد عبد الجبار المقدسي: سمعت الحافظ يقول: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد. قال: فرزقني صلاته ثم ابتلي بعد ذلك وولي. فكأنه يعني من مشابهة مما حصل له بطلب الدعاء من الله أن يرزقه حالا مثل حال الإمام أحمد، أنه حصل له شيء من الابتلاء والإيذاء. يقول ابنه الحافظ أبو موسى: مرض والدي رحمه الله في ربيع الأول 600 للهجرة مرضا شديدا منعه من القيام والكلام، واشتد به 16 يوما، وكنت كثيرا ما أسأله: ما تشتهي؟ فيقول: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله. فلما كان يوم الاثنين 23 من ربيع الأول جئت إليه، وكانت عادتي أبعث من يأتي كل يوم بكرة بماء حار من الحمام يغسل أطرافه. طبعا الحمام كان أماكن معينة في البلد فيها ماء مسخن. فلما جئنا بالماء على العادة مد يده، فعرفت أنه يريد الوضوء، فوضأته وقت صلاة الفجر، ثم قال: يا عبد الله قم صلي بنا وخفف. فقمت فصليت بالجماعة وصلى معنا جالسا. فلما انصرف الناس جئت فجلست عند رأسه وقد استقبل القبلة، فجعل يدعو الله وأنا أؤمن، ثم قلت: ها هنا دواء قد عملناه فشرب تشربه؟ قال: يا بني لم يبق إلا الموت. فقلت: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. فقلت: ما أنت عني راض؟ قال: بلى والله أنا عنك راض وعن إخوتك. وأوصاني عند موته: لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه، يعني الحديث. فقلت: توصي بشيء؟ قال: ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء، لا أنا أخذت ديون من أحد ولا أحد أخذ مني مال. قلت: توصيني بوصية؟ قال: يا بني أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. وما زال يحرك شفتيه بذكر الله تعالى. فقمت لأناوله كتابا من جانب المسجد، فرجعت إليه وقد خرجت روحه رحمه الله. يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول من 600، واجتمع خلق كثير جدا من الأئمة والأمراء ما لا يحصيهم إلا الله، ودفنوه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابل قبر الشيخ أبي عمر بن مرزوق، في مكان كان الشيخ الحافظ عبد الغني لما يذهب إلى المقبرة يبكي إلى أن يبول الحصى ويقول: قربي يرتاح إلى هذا المكان. فدفنوه فيه. قال بعضهم منشدا: يا أصدق الناس في بدن وفي حضر، وأحفظ الناس فيما قالت الرسل: إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم، هم الغثاء وأنت السيد البطل. مضى الحافظ عبد الغني إلى ربه وترك أولادا مخلدين. ولا شك أن تصنيف العالم ولده المخلد، تصنيف العالم ولده المخلد. فيبقى بعد العلماء تبقى مصنفاتهم مخلدة يستفيد منها الناس. وقد هيأ الله تعالى لكتاب عمدة الأحكام عددا من العلماء شرحوه، وهذا يدل على إخلاص صاحبه وعلى إتقانه. فالناس يهتمون بمصنف من المصنفات ومؤلف من المؤلفات، ويبقى ذكر هذا المؤلف ويستمر وجوده عبر الأجيال. من أسباب هذا طبعا إخلاص المصنف وإتقانه رحمه الله تعالى، وهو قد جمع أشياء كثيرة في هذين البابين الحافظ عبد الغني رحمة الله عليه. فأما من شرح هذا الكتاب وهو عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، فقد شرحه عدد من العلماء كما ذكرنا، فمنهم على سبيل المثال الإمام النحوي عمر بن علي اللخمي الإسكندري الفاكهاني في كتاب سماه رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، وشرحه الإمام الفقيه النحوي محمد بن أحمد المرزوق التلمساني المالكي في كتاب سماه تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام، وشرحه ابن الملقن رحمه الله الحافظ المشهور العالم في كتاب سماه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، يقع في 4 مجلدات كبيرة. وشرحه الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط في كتاب سماه عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام. وشرحه العلامة الفقيه أحمد بن علي العامر الغزي ثم الدمشقي، وصل فيه إلى باب الصداق ومات عنه فأتمه ولده العلامة المؤرخ الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله بن بدر الغزي المتوفى سنة 864، أتم كتاب أبيه في شرح عمدة الأحكام. وشرحه الحافظ العلامة المحدث السفاريني المتوفى سنة 1188 هجرة، شرحه أيضا في مجلدين. والعلامة الفقيه المؤرخ الشيخ عبد القادر بدران المشهور الحنبلي المتوفى سنة 1346 للهجرة قريب، شرحه في مجلدين وسماه موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام. أما من أشهر الشروح على الإطلاق وهو الشرح الموجود المطبوع فهو شرح الإمام ابن دقيق العيد، هو الذي شرح هيئه الله سبحانه وتعالى لأن يشرح كتاب عمدة الأحكام، وسمى كتابه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، ومطبوع لوحده. وكذلك العلامة الصنعاني الأمير له حاشية على إحكام الأحكام الموسومة.
من فضلك اقلب الشريط.
أما من أشهر الشروح على الإطلاق وهو الشرح الموجود المطبوع فهو شرح الإمام ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد هو الذي شرح هيئه الله سبحانه وتعالى لأن يشرح كتاب عمدة الأحكام، وسمى كتابه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، ومطبوع لوحده. وكذلك العلامة الصنعاني الأمير له حاشية على إحكام الأحكام الموسومة بالعدة، وهي مطبوعة أيضا في مع الأصل في 4 مجلدات. فإذا الصنعاني له حاشية اسمها العدة على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، وطبعت طبعا اعتنى بها اعتناء جيدا رحمة الله عليه محب الدين الخطيب، طبعها طبعة طيبة، ولا زال الآن حتى الآن طلبة العلم يدورون على عمدة الأحكام، يدورون على مدار وما يشرحون عمدة الأحكام. وهذا الكتاب بطبيعة الحال يمتاز بميزات كما ذكرنا، فمن ميزاته أنه في الصحيحين، أحاديثه كلها من أحاديث الصحيحين، فليس فيه حديث ضعيف. ثانيا إن المؤلف جمع هذه الأحاديث في فقه الأحكام، وطبعا ما دام قلنا الأحكام إذن تشمل العبادات والمعاملات. وثالثا إن المؤلف قد انتقى أهم الأحاديث التي دار فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه. فإن قلت ما هو السبب الباعث للمؤلف على تأليف هذا الكتاب، فنقول إن المصنف رحمه الله بيّن هذا في مقدمة كتابه، فقال: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. فإذا هو ألفه بناء على رغبة بعض تلاميذه وإخوانه، سألوه كتاب مختصر يجمع جملة مما صح من الصحيح في الصحيحين من أحاديث الأحكام، فجمع واعتنى بذلك. طبعا ممكن واحد يقول: طيب أي واحد ممكن يجمع؟ نقول: لا، جمع عن جمع يختلف. الانتقاء له معنى، كونه انتقى هذا الحديث وترك ذاك انتقاؤه له معنى، وبوبه وجعله على أحاديث الفقه. ولا شك أن الفقه هو من المزايا العظيمة التي من أوتيها فإن الله قد أراد به خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله سبحانه وتعالى قد أمر الخلق باتباع العلماء، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأشهد الله هؤلاء العلماء على أعظم حقيقة وهي التوحيد، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا شك أن طلب العلم والتفقه في الدين فيه فضل كبير، وهذا ليس محل بيان موضع هذا الكلام، لكن العلم النافع هو الذي يبلغ بصاحبه رضا الله، ولا شك أن ذلك هو قول الله وقول رسوله وقول الصحابة، كما قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فاجهد فيه. وحذار من نصب الخلاف جهالة بين النبي وبين رأي فقيه. بالنسبة لكتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد من علماء المبرزين جدا، ويظهر أن من إخلاص نية مؤلف عمدة الأحكام أن وفق أو هيئ لشرح كتابه أناس من الجهابذة ممن ذكرناهم، ومنهم ابن دقيق العيد رحمه الله. ابن دقيق العيد أملى شرحه إملاء، ابن دقيق العيد شرح عمدة الأحكام وأملى شرحه إملاء على تلميذه ابن الأثير، وابن الأثير ليس هو أحد الثلاثة المشتهرين بابن الأثير، اشتهر بابن الأثير ثلاثة كما قال الشاعر: بنو الأثير الذين كانوا ثلاثة ضمهم إخاء، مؤرخ عالم أديب، العز والمجد والضياء. فعز الدين ومجد الدين وضياء الدين ابن الأثير كلهم، كل واحد يختلف اتجاهه، واحد اتجاهه في التاريخ وهو صاحب إيش الكامل، واحد اتجاهه في الحديث وهو صاحب جامع الأصول، وآخر اتجاهه في الأدب، وهذا فيه عليه ملاحظات. تلميذ ابن دقيق العيد الذي كتب إحكام الأحكام ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة، وإنما هو شخص آخر رابع اسمه إسماعيل بن أحمد بن سعيد ابن الأثير الفقيه، وهذا له كتب ومنها تاريخ يسمى بعبرة أولي الأبصار في ملوك الأمصار. لذلك إذا قرأت مقدمة إحكام الأحكام ابن دقيق العيد، الخطبة خطبة الكتاب ليست هي من كلام دقيق العيد، وإنما من كلام تلميذه ابن الأثير. ثم أن الصنعاني قد علق عليها، الصنعاني رحمه الله قد علق عليها. لو قال واحد: ما معنى عنوان الكتاب؟ الكتاب اسمه عمدة الأحكام، فما معنى هذه العبارة عمدة الأحكام؟ أما العمدة فهي دعامة الشيء التي يقوم عليها وركنه الذي إذا فقد سقط، والأحكام جمع حكم، ومعنى الحكم في اللغة إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، فإذا أثبت أمرا لأمر أو نفيته عنه هذا حكم. لو قلت زيد قائم، أثبت القيام لزيد، معناه أنك حكمت على زيد بالقيام، إثبات أمر لأمر، فإذا أثبت شيئا لشيء أو أمرا لأمر فتكون قد أطلقت حكما عليه. وقد يكون نفيا، فلو قلت مثلا: ليست صلاة الوتر بواجبة، فمعناها أنك نفيت عن صلاة الوتر حكم الوجوب. ولو قلت مثلا: صلاة الظهر واجبة، فإنك تكون قد أثبتت لصلاة الظهر حكم الوجوب. وأما بالنسبة طبعا هذا ما الحكم في اللغة عام، لكن في الشرع الحكم الشرعي يجب أن يكون مستندا إلى الدليل، ومأخوذ من أين؟ الكتاب والسنة. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية النصوص من القرآن والسنة. وقد يكون الحكم شرعيا، وقد يكون حكما عقليا، وقد يكون حكما عاديا يعني جرت به العادة. فإذا قلت: السماء فوقنا، هذا حكم جرت به العادة ولا حكم عقلي ولا حكم شرعي؟ جرت به العادة. وإذا قلت: الواحد نصف الواحد الاثنين نصف الواحد نصف الاثنين، إذا قلت الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي ولا شرعي ولا عادي؟ عقلي. وإذا قلت: الصلاة واجبة، هذا حكم شرعي. فإذا عمدة الأحكام الأشياء التي لا تستند إليها الأحكام لا بد منها لقيام الأحكام، لا بد منها لقيام الأحكام، ألا وهي الأدلة. فإذا عمدة الأحكام هذا بالتأكيد سيكون موضوعه في الأدلة. والمصنف رحمه الله بدأ كتابه بدأ كتابه، طبعا قسم الكتاب عمدة الأحكام إلى كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب إلى آخره. فاستهل كتاب الطهارة بحديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب قبل أن ندخل، هل هناك سؤال فيما مضى؟ في شيء على ما تقدم؟ بالنسبة للكتاب المطلوب، يكفي أن تحضروا كتاب عمدة الأحكام الذي خرجه محمود الأرناؤوط، لأن فيه العزو، وإذا أخذتم أثناء الشرح تعليقات على هذا الكتاب فيكون عندك أحاديث مخرجة ومعها تعليقات أنت تكتبها وتختصرها بحسب ما تريد. ثم نريد منكم أن تحفظوا الأحاديث معنا، لأننا لن نأخذ أحاديث كثيرة في كل مرة، فيا حبذا لو أنكم اعتنيتم بحفظ الأحاديث التي ستمر، خصوصا وأن هذه الأحاديث هي عمدة الأحكام وأنها في الصحيحين. وطريقة الحافظ عبد الغني في الكتاب أنه عمد إلى أحاديث الصحيحين فانتقاها من أحاديث الأحكام وحذف أسانيدها، فأنت لن تجد في كتاب عمدة الأحكام أسناد البخاري كامل أو أسناد مسلم، ما في الأسانيد، وإنما هو مقتصر على اسم الصحابي راوي الحديث، وأحيانا يأتي باسم التابعي لفائدة، مثل أن يكون حدث نقاش بين التابعي والصحابي فجاء الصحابي بالحديث فيكون يأتي أحيانا بالتابع لفائدة، ولا السند ما قبل الصحابي في العادة أنه محذوف. ورتب الكتاب هذا طبعا على أبواب الفقه، وجعل في كل كتاب أحاديث محذوفة الأسانيد مذكور فيها اسم الصحابي الراوي وأحيانا اسم التابع. وأهم شيء طبعا في هذا الإخلاص وإحضار النية، كما سيدل عليه الحديث الأول الذي صدر به المصنف كتابه، ولذلك الذي يأتي بنية يحضر حلقة العلم بنية الاستزادة من طلب العلم، فقد يكون مع ضعف المادة التي تقدم يكتب له أجر في حضوره واستماعه، وخصوصا أن حلق العلم تحفها الملائكة وتغشاها، تنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لنيل هذه المراتب. نكتفي بهذا القدر، وسنشرع إن شاء الله الآن بعد هذه المقدمة في الحديث الأول في كتاب الطهارة في المرة القادمة، ونوصيكم بالحفظ، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحافظ عبد الغني المقدسي، وكنيته أبو محمد. نعم. طيب، تكلمنا عن نسبه رحمه الله في الدرس الأول في مقدمة هذا الكتاب، و ذكرنا أن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى مؤلف هذا الكتاب المبارك، قلنا بأن اسمه عبد الغني ولقبه تقي الدين، وكنيته أبو محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة
هو الذي استفتح به المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الطهارة، الحديث الأول. فإن قال قائل: لماذا افتتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب عمدة الأحكام بكتاب الطهارة؟ فنقول: لأن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع أحاديث الأحكام، والأحكام منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات. أيهما أجل وأعظم، العبادات أو المعاملات؟ العبادات، لأنها بين العبد وربه فقط، والمعاملات يدخل فيها الخلق طرف آخر، فالعبادات لا تشريك فيها، ولأجل ذلك صارت العبادات أجل من المعاملات. ثم العبادات منها ما هو واجب، ولو قلت لك الآن إن الأحكام الفقهية على خمسة أضرب: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، فأي هذه الأنواع هو أعلى؟ الواجب. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فالواجب فعل الواجبات أهم أو ترك المحظورات المحرمات؟ أيهم أهم في الشريعة؟ فعل الواجبات أهم من ترك المحرمات وأعلى في الرتبة، أعلى. صحيح أنه كلها لابد منها، لابد من فعل الواجبات ولابد من ترك المحرمات، لكن فعل الواجبات في الشريعة أعلى منزلة من ترك المحرمات، وهذا له شواهد. فالآن نحن إذن عرفنا أن باب العبادات في الفقه أعلى من باب المعاملات، وعرفنا أن من أهم أو أن أهم العبادات هو الواجب، فما هي أهم الواجبات في الأحكام الشرعية في العبادات؟ الصلاة، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد بين أنها عماد الدين، قد بين بأن الصلاة عماد الدين، والصلاة هي أعظم الواجبات الفعلية العملية الفعلية الأعمال، أعظم الأعمال الأفعال، أعظم الأفعال في العبادات الواجبة هي الصلاة. والصلاة لا بد لها من وسائل، لأن الصلاة مقصد، لا بد لتحقيق هذا المقصد من وسائل. فما هو مفتاح الصلاة؟ وما هو أعظم الوسائل إلى الصلاة؟ وما هي مقدمة الصلاة؟ وما هو الشيء الذي يجب فعله قبل الصلاة ولا تقبل الصلاة إلا به؟ الطهارة. الطهارة. ولأجل ذلك بدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة، بدأ مصنفه بكتاب الطهارة. والطهارة هي مفتاح الصلاة، ولا يمكن أن تدخل إلى المنزل إلا بعد حيازة المفتاح، فلأن الطهارة مفتاح الصلاة صار لا بد من الكلام عن الطهارة أولا. ولنعلم أيها الإخوة أن العبادات في الشريعة على أنواع، فمنها عبادات بدنية محضة، ومنها عبادات مالية محضة، ومنها عبادات مشتركة بين المال والبدن، وجامعة لهذين الوصفين. فمن العبادات البدنية المحضة الصلاة
والصيام مثلا، لأن هذه فعل البدن. ومن العبادات المالية المحضة ما هو؟ الزكاة مثلا. ومن العبادات التي يشترك فيها المال والبدن الحج، وهذا يدل على عظم العبادة في الإسلام، وأنها تتنوع، وأنها تشمل تضحية بالمال وتضحية بالبدن لكي تزكو نفوس العباد. لأن بعض الناس مستعد أن يضحي ويعمل بجسده لكنه عنده بخل. ومن العباد من يمكن أن يقول أنا مستعد أدفع مال عن كل صلاة، عن كل صلاة فجر، ولا أصلي الفجر، أدفع مستعد. ولأجل ذلك صارت العبادات ضاربة الجذور في كل النواحي التي تزكي النفس. فمنها ما هو مالي، ومنها ما هو بدني، ومنها ما هو مشترك بين المال والبدن. ولا شك أن تقديم الصلاة على في الواجبات الفعلية كما ذكر عليه الصلاة والسلام هي عمود الدين، هو الذي ورد في حديث معاذ، فإنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن فأول شيء يدخله في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب من الواجبات الفعلية، من واجبات الأفعال، أول واجب فعلي أمره أن يأمرهم به بعد الشهادتين هو الصلاة. فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وذكرنا أن الصلاة هي مقصد، والطهارة وسيلة لتحقيق ذلك المقصد. ولا شك أن الوسائل قبل المقاصد، فمن باب الترتيب وحسن التصنيف أنه يذكر الطهارة قبل الصلاة، لا لأن الطهارة جنس الطهارة أعلى من جنس الصلاة، لا، لكن لأنه لا صلاة بغير طهارة. فمن باب الترتيب إذن بدأ بالطهارة. ثم قال رحمه الله: الحديث الأول
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
فلماذا بدأ المصنف رحمه الله كتاب الطهارة بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ لأن الذي يتراءى، لأن الذي يبدو في ظاهر الأمر أن حديث إنما الأعمال بالنيات ليس له اختصاص بالطهارة، صحيح ولا لا؟ فلماذا إذن وضع حديث إنما الأعمال بالنيات، وضعه في أول كتاب الطهارة؟ لماذا وضعه في أول كتاب الطهارة؟ يجاب عن هذا بأمرين. الأمر الأول أن المؤلف رحمه الله يريد أن يشير لطلبة العلم ويقول لهم: قبل أن تدرسوا أحكام الطهارة وتدرسوا أي شيء يتعلق بالفقه الآن، لا بد أن تخلصوا النية. وأعظم الأحاديث التي تدعو إلى إخلاص النية وتجريدها وعدم الالتفات إلى الدنيا وإلى المكاسب الدنيوية أو ثناء الناس أو المدح ونحو ذلك، أهم الأحاديث التي تدعو إلى التجريد أو التجرد في جميع الأشياء ومنها طلب العلم والتفقه في الدين، هو حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث، هذا الحديث كان له شأن عند المصنفين، وكان أول من اقترح على العلماء أن يبدأ به مصنفاتهم هو الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، فقال إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف، ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف. عبد الرحمن بن مهدي شيخ البخاري، فامتثل البخاري لنصيحة شيخه وابتدأ صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات، فوضعه في أول كتابه بدء الوحي. فبدء الوحي يتكلم عن كيف نزل جبريل وماذا حصل من أمر الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البخاري استهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا المصنف عبد الغني رحمه الله الحافظ يبتدئ أيضا أحاديث كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. فذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بدأ كتابه كتاب بدء الوحي بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الإمام الحافظ أبو محمد يبتدئ كتابه كتاب الطهارة بحديث إنما الأعمال بالنيات، وغيرهم. حتى السيوطي رحمه الله في كتابه الجامع الصغير، لو أخذنا مثالا الجامع الصغير للسيوطي يقول الآن في أول، طبعا لا يخفى عليكم أن الكتاب جمع فيه أحاديث مرتبة على الأحرف، ففي كتابه أتى بحديث إنما الأعمال بالنيات قبل آتي باب الجنة. ولك تفتح الآن ما تجد حديث إنما الأعمال في الترتيب هذا، لا تجد الحديث، لأنه بدأ به في أول الأمر. وهذا ولا شك من عمل العلماء بوصية ابن مهدي وابتداءهم التصانيف بهذا الحديث، دلالة على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم، ينبغي للعالم الذي يبدأ في التصنيف وطالب العلم الذي يقرأ المصنفات، لا بد أن يعلم أولا أنه ينبغي عليه أن يبتغي وجه الله بتصنيفه وقراءته لكتب العلم وقال أيضا إمام أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث ينبغي أن يكون هذا الحديث رأس كل باب في العلم، يعني كل باب تضع فيه إنما الأعمال بالنيات لتذكر الناس وطلبة العلم، تذكرهم بالإخلاص لله عز وجل، وأن يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، سواء يبتغي وجه الله في النكاح أو البيوع أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو الجهاد وسائر الأبواب يبتغون وجه الله عز وجل في كل باب من أبواب العلم. وبعضهم قال إن الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي استهل كتاب الطهارة بحديث إنما الأعمال بالنيات لأنه يريد الإشارة إلى الخلاف الذي ورد بين أهل العلم في اشتراط النية للطهارة. هل تشترط النية للطهارة؟ بمعنى لو أن إنسانا تطهر لكن ليس بقصد طهارة الصلاة، كواحد توضأ ليتنشط، توضأ ليتنظف، توضأ ليتبرد، توضأ ليطرد النعاس، هل يصلح هذا الوضوء للصلاة أو لا؟ فأراد المصنف رحمه الله أن بالإتيان بهذا الحديث في أول كتاب الطهارة أن يشير إلى الخلاف الموجود بين أهل العلم والترجيح فيه. فهناك خلاف بين أهل العلم، هل يشترط لصحة الوضوء أن يلوي الإنسان به الطهارة للصلاة؟ هل يشترط النية للطهارة؟ أو أنه لو توضأ بأي نية كانت أو بدون نية معينة يصح أن يصلي؟ فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم إلى أنه تجب النية للطهارة، وأن النية شرط في صحة الوضوء، وأنه لا يجوز لك أن تصلي بوضوء إلا إذا قصدت بوضوء بالوضوء هذا قصدت به الطهارة للصلاة. بمعنى لو أنك توضأت للتنظف أو للتبرد أو لطرد النعاس فإن هذا الوضوء لا يصلح للصلاة به، ولابد إذا أردت أن تصلي أن تتوضأ وضوءا للصلاة لأجل الصلاة، ترفع الحدث طهارة لأجل الصلاة. وقالوا إن النية في العبادات واجبة وإن على الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وذهب بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا يجب النية للطهارة، وأن الإنسان إذا حصلت منه وحصل منه وضوء بأي نية فهو كاف للصلاة. وقالوا لأن الوضوء وسيلة للمقصد وأن النيات تشترط للمقاصد ولا تشترط للوسائل، فإذا لا يشترط النية للطهارة. والراجح والله أعلم قول الجمهور والحديث واضح إنما الأعمال بالنيات. ثم نأتي الآن الكلام على الحديث. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما عمر بن الخطاب فهو علم، من لا يعرف عمر؟ أما اسمه فعمر، وأما كنيته فأبو حفص، والحفص في اللغة يعني الأسد، من أسماء الأسد الحفص. وهذا فيه مشروعية التكني، قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كناه بأبي حفص، وليس له ولد اسمه حفص، وإنما له بنت اسمها حفصة، اسمها حفصة. والتكني بأبي حفص فيه معنى الشدة والشجاعة والقوة، لأن الحفص من أسماء الأسد، مثل ما كان يلقب علي بن أبي طالب بحيدرة كما قال عن نفسه في نزاله يوم خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليل في غابات كريه المنظرة. وعمر الخطاب رضي الله عنه، طبعا العرب كانت تنتقي الأسماء الشديدة والقوية، نعم، حتى ربما كانوا يسموا قتادة وعوسجة، يعني هذا شوك شوك وعظم أو العظم القوي، وأحيانا يسمون مثلا مرة وكعب. وهذه الأسماء يسمونها لأولادهم، ويسمونهم يسمون عبيدهم أسماء لينة وجميلة وحسنة، فيسمون مثلا فلاح، يسار، مبشر، رباح، نجيح. فسئل أحد العرب مرة عن هذا: لماذا تسمون أولادكم أبناءكم يعني بأسد وكعب كلب مرة، وتسمون عبيدكم رباح ونجاح؟ قالوا: إنما نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لأنفسنا. قال: أولادنا أعطيهم هذه الأسماء القوية لأجل الأعداء، مواجهة الأعداء، أنهم سيواجهون الأعداء، أما هؤلاء العبيد فهم بيننا، فنحن الذين نناديهم ويخدموننا فهم لنا نحن. وعمر الخطاب رضي الله عنه أسلم قيل سنة 5 للبعثة بعد 40 رجلا، قيل أنه تم به 40، وظهر الإسلام بإسلامه، وتوفي يوم الأحد أول محرم سنة 24 للهجرة، وعمره 63 سنة، وخلافته 10 سنوات ونصف. وفضائله سائرة ومشهورة. وأما اسمه الكامل فهو عمر بن الخطاب بن فيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد كعب بن لؤي، وولد قبل أو ولد بعد عام الفيل بـ13 سنة، ونشأ عزيزا في قومه، حتى قيل إن قومه كانوا يبعثونه سفيرا بينهم وبين القبائل، وكان له جلالة قدر وعزة منزلة ومكانة بين قومه. ولما أراد الله عز وجل بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، شاء الله أن يكون عمر في أول الأمر للدين مفارقا وللنبي صلى الله عليه وسلم مجانبا ومعاديا، ثم قذف الله تعالى الهداية في قلبه وأسلم وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن هذا استجابة للدعاء الذي دعا به عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه بعض المشتغلين بالحديث لطرقه. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلسا قياده، ولما أسلم أمر أو أراد أن يخرج بإظهار عزة الإسلام والمسلمين، فخرج في صفين، خرج المسلمون في الصفين على أحدهم عمر وعلى الآخر حمزة، فمن يومئذ سمي بالفاروق أو لقب بالفاروق. ولذلك لا يجوز لعن الكافر لأنه قد يسلم إذا كان الكافر على قيد الحياة، وهذا أحد أقوال أهل العلم أنه لا يلعن الكافر الحي لأنه قد يسلم مهما بلغ من جبروته وعتوه. فعمر كان جبارا في الجاهلية لكنه أسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر كلاما كثيرا ومدحه مدحا عظيما، وهذا دال ولا شك على علو كعبه في الإسلام وعلى مكانته في هذا الدين. ولذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام مثلا، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. هذا في فضائل، في أحاديث فضائل عمر مع أبي بكر، في أحاديث فضائل عمر لوحده. فقد قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره، وقال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في أمر الله عمر، وقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيداكم من أهل الجنة، وقال أيضا في الحديث الصحيح إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، وقال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال أيضا البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، قاله لعمر رضي الله تعالى عنه، وقال إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر، وقال أيضا إيهم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أو في رؤيا رآها، عرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. هذا يدل على أن دينه سابغ وكامل عمر. وكذلك أخبر بأنه رأى قصرا في الجنة وأنه أعجبه وأنه أراد أن يدخله، قال عمر، قال رسول عليه الصلاة والسلام لعمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فامتنعت عن دخوله، فبكى عمر وقال عليك يا رسول الله أغار أو منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار. وأخبر أيضا أنه رأى رؤيا أنه رأى عمر ينزع من البئر نزعا شديدا، فلم أبر أرى عبقريا يفري فريه حتى استقى الناس وضربوا بعطن. وكذلك أخبر عن البقرة التي تتكلم أنه يؤمن بذلك هو وأبو بكر وعمر، وقال في الحديث العجيب أيضا الصحيح لو كان بعدي نبي لكان عمر، قال لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأخبر عن أبي بكر وعمر قال هما أو هذان بمنزلة السمع والبصر، بمنزلة السمع والبصر. فالشاهد أن فضائل عمر سائرة ومشتهرة، وافق ربه في أمور، وافق ربه في أمور، وكان يريد يتمنى نزول الحجاب ونزل، ويتمنى نزول تحريم الخمر ونزل، والصلاة خلف المقام ونزلت، اتخذ مقام إبراهيم مصلى، وأسرى بدر حادثته معروفة فيها. ومع ذلك كان لما تولى الخلافة كان متواضعا، حتى قيل أنه بعد الحج مرة رجع فمر بمكان بالأفضح فجمع كوم من تراب وقال قد كنت أرعى لأبي الخطاب في هذا الموضع إبلا وكان رجلا فظا غليظا يضربني، ثم لم تزل يا ابن الخطاب حتى أسلمت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تزل يا ابن الخطاب حتى صرت إماما للمسلمين، ويلك إن لم تعدل. ثم قعد يبكي، وهو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنه إن قد كان في من قبلكم محدثون، يعني ملهمون أو ملهمون، يعني ناس يلهمهم الله الصواب، ما يفعل فعل إلا ويخرج صوابا، إن يكن أحد من هذه الأمة فهو عمر. ولذلك عمر قلما كان يقول أظن شيء أظن كذا إلا ويكون كما ظن وكما توقع رضي الله تعالى عنه. ويقول في هذا الحديث، طيب إذن نحن أولا نقول التعريف بالراوي عرفنا، ثانيا يقول طيب أبو حفص عمر الخطاب، عمر الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح، الصحيح ابن رياح. يقول إذن هذا التعريف بالراوي، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث ثاني نقطة تتعلق بمصطلح الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن السماع هو أقوى ألفاظ الرواية وأعلاها رتبة، وهو أقوى من أن يقول الشخص عن، دال على الاتصال وفيه نفي لاحتمالات التدليس التي تكون في العنعنة عند بعض الرواة. فلذلك من أسباب ترجيح الروايات لو جاءت رواية فيها سمعت ورواية فيها عن وفيهما تعارض، من أسباب الترجيح، الترجيح أي رواية؟ رواية السماع على رواية العنعنة، رواية السماع على رواية العنعنة. طيب ثالثا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه يقول العلماء، يقول علماء اللغة أنها للحصر. وما معنى الحصر؟ ما معنى الحصر؟ الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في الشيء المذكور ونفيه عما عداه. فلو قال مثلا قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فما هو الحكم؟ الأخوة. وما هو المذكور؟ المؤمنون، ونفيه عما عداه إيش يعني؟ أيوة، أن غير المؤمنين ليسوا بإخوة لنا، والمؤمنون إنما المؤمنون هم إخواننا، أما غير المؤمنين فليسوا بإخواننا. فإذا الحصر، ما هو تعريف الحصر؟ إثبات الحكم في الشيء المذكور ونفيه عما عداه، هذا إنما من ناحية اللغة. والحصر هو في لغة معناه الحبس، كما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وفي اصطلاح أهل البلاغة ما ذكرناه لكم، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، وقيل تخصيص شيء بشيء بأداة مخصوصة، تخصيص شيء بشيء بأداة مخصوصة، وسواء قلت الحصر أو القصر أو الحبس كلها بمعنى واحد. فإذا قلت حصر المعنى في هذا الشيء أو قصر المعنى على هذا الشيء باستعمال أداة إنما فإن هذا صحيح. وإذا علمت ذلك فينبغي أن تعلم أن الحصر إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه تفيد الحصر. قد يكون الحصر مطلق وقد يكون الحصر مقيد. كيف نعرف أنه مطلق ولا مقيد؟ بحسب السياق. لنأخذ مثلا نفهم المراد. قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، ما هو الحكم؟ النذارة أو الإنذار أحسن. وما هو الشيء المحصور في هذا النذارة؟
أخي في الله تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط في جزئه الثاني، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخبر.